يا مصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فبلا مقدمات، هذه ليلة الاثنين الموافقة للثالث عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1442 من الهجرة، الموافقة للتاسع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2020، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 42 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وبعد هذه الأحكام القرآنية الجامعة التي ذكرناها في الحث على النفقة والصدقة والتحذير من المن والأذى والرياء والسمعة والنهي عن الربا وبيان عاقبته المرة الخطيرة في الدنيا والآخرة، بعد كل هذا يأتي الحديث يا إخواني وأخواتي عن قضية عظيمة تشغل الناس جميعا، عن قضية الدين في أطول آية في القرآن الكريم كله، والتي تسمى بآية الدين، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الآية 282 من سورة البقرة، أطول آية في القرآن الكريم كله، وهي آية الدين، فقه وأحكام جليلة عظيمة تحتاج إليها الأمة الآن. وهكذا انتبهوا معي، تبدأ آية الدين بياء النداء للذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، نداء للتنبيه والعناية والاهتمام بما سيكلفون به من الله جل وعلا من أمر ونهي وحد، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها بإنصات واهتمام، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المداينة مفاعلة ومشاركة، أي إذا داين بعضكم بعضا، وتطلق على الدين المعروف والدين هو كل ما يثبت في الذمة من سلف أو ثمن مبيع أو أجرة أو صداق أو غير ذلك إلى أجل مسمى، أي إلى وقت معلوم وغاية محدودة. فالأجل هو الغاية التي ينتهي إليها الشيء، وهو الوقت الذي يضرب لانقضاء الأمد المحدد المعلوم. ولذلك قال مسمى، أي معين معروف، سموه كسنة كشهر كأسبوع كيوم كساعة ونحو ذلك. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتبوا هذا الدين بينكم. وقد اختلف أهل العلم هل الأمر هنا للوجوب أم للندب والاستحباب، فقال فريق منهم هو للوجوب، وقال جمهور الفقهاء بل الأمر محمول على الندب والاستحباب والاستحسان والإرشاد، فهو توجيه إلى معاملة لحفظ الحقوق، لأن الإنسان عرضة للنسيان. ولذلك قال جل وعلا في آخر الآية الكريمة ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدبر من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي ليكتب الدين بينكم كاتب بالعدل والقسط والحق ولا يميل في كتابتي على أحد فيجعل له من الحق ما ليس له، ولا يميل عن الآخر ويظلمه فيبخسه من حقه شيئا، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي ولا يمتنع كاتب أن يكتب الدين للمتداينين كما علمه الله ومتحريا العدل والحق والقسط، بل يأمره جل وعلا أمرا صريحا فليكتب. قال الطبري واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب الدين بين المتداينين أن يكتب. وقال الحسن ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر فيه على كاتب غيره، يعني لا يجد إلا هذا الكاتب الآن في هذا الموضع وهذا المكان والزمان، فإذا امتنع الكاتب أضر صاحب الدين. فإن كان ذلك كذلك تصير الكتابة فليكتب تصير فريضة في حقه، وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام بها غيره. ثم يبين الحق تبارك وتعالى من يتولى إملاء الكاتب، فيقول سبحانه وليملي للذي عليه الحق، وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. والإملال هو الإملاء بمعنى واحد، يقال أمل على الكاتب أو أملى على الكاتب، أي ألقى عليه ما يكتبه. وقد أمر الله جل وعلا المدينة أن يملي على الكاتب، المدين اللي عليه الدين والدائن الذي أعطى الدين وهو صاحب الدين. تدبروا جلال القرآن وجماله، أمر الله جل وعلا المدين أي الذي عليه الدين أن يملي هو بنفسه على الكاتب، لأنه هو المكلف بأداء هذا الدين الذي سيتفق عليه في الكتابة، ولأنه بإملائه على نفسه للكاتب فإنما هو إقرار صريح على نفسه بالدين الذي عليه. وأمره جل وعلا بالتقوى في إملائه، أي ببيان الحق الذي عليه كاملا ولا ينبغي أن يبخس منه شيئا، لا يجوز له أن ينقص منه شيئا، وليتذكر بأن الله ربه. يا سلام، وليتذكر بأن الله ربه هو الذي لجلال ألوهيته وعظيم ربوبيته يستحق أن يعبد وأن يشكر، فهو الذي غذاه بنعمه وفضله. فالرب كما ذكرت قبل ذلك هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، وهو الذي أحسن إلى المدين قبل أن يحسن إليه الدائن. تدبروا هذه اللطيفة، وهو جل جلاله الذي أحسن إلى المدين قبل أن يحسن إليه الدائن، فهو الذي سخر قلب الدائن، وهو الذي من عليه بالمال أصلا، وهو الذي أعانه ووفقه لبذل هذا المال للمدين. تدبروا هذه اللطيفة لتعلموا أن المحسن الأول هو الله، وأن الفضل ابتداء وانتهاء لله. لأن بعض الناس قد ينظر إلى من أعطى من الخلق دون أن ينظر إلى صاحب العطاء والمن والفضل الأول، وهو الله جل جلاله. ثم يبين الحق تبارك وتعالى الحكم إذا كان الذي عليه الحق وهو المدين لا يستطيع الإملاء على الكاتب، ما يقدرش يملي لأي سبب من الأسباب، كسفه أو ضعف أو جهل أو سوء تصرف من تبذير أو إفساد المال أو شيخوخة كبيرة أو خرس أو عجز بأي صورة من الصور. فعلى من يتولى أموره وشؤونه أن يتولى هو الإملاء بالعدل والحق. فقال سبحانه: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، فليملل وليه بالعدل. وبعد هذا التفصيل البديع في أحكام الكتابة للدين ينتقل الحديث عن قضية الإشهاد، فيقول سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. خلي بالك من القرآن، ولم يقل جل جلاله واستشهدوا رجلين من رجالكم، وإنما قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي استشهدوا من هو أهل للشهادة ومن هو من أهل الشهادة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا متكلما حافظا، هذه شروط الشهادة. وقوله جل وعلا من رجالكم أي منكم أنتم يا معشر المسلمين، يا معشر المؤمنين المكلفين بهذه الأحكام وبهذه الأوامر. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليه؟ قال جل جلاله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان من الشهداء، أي ممن ترضون شهادتهم ودينهم وعدالتهم، أي ممن يقيمون الشهادة على وجه الصحيح بالعدل والحق والقسط دون التأثر بشيء يؤثر على صحة الشهادة. طب إيه العلة؟ يبين جل وعلا علة جعل المرأتين مع الرجل الواحد بقوله سبحانه: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الضلال هنا بمعنى النسيان، وهذه الجملة كما يقول أساتذتنا وعلماؤنا من أهل اللغة فيها إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، فلم يقل جل وعلا فتذكرها الأخرى، وإنما قال فتذكر إحداهما الأخرى، لأن النسيان ربما يكون متفاوتا، فقد تنسى هذه جملة وقد تنسى الأخرى جملة، فتذكر كل واحدة منهما الأخرى بما نسيت. هذه المسألة من القضايا الخطيرة، دعوني أقر، التي يثيرها أعداء الإسلام والمشككون في أحكام الإسلام وعدالته، ويتهمونه بأنه ظلم المرأة وأهدر كرامتها وإنسانيتها، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، واستدلوا على ذلك بهذه الآية الكريمة. وهذا فهم خاطئ جدا، ولست هنا بصدد الحديث عن مكانة المرأة وتكريم الإسلام العظيم للمرأة، كرمها أما وكرمها زوجة وكرمها بنتا، لست بصدد الحديث عن هذه القضية الجليلة، وإنما أذكر باختصار شديد أن سبب هذه الشبهة أن أصحابها خلطوا بين الشهادة التي يعتمد عليها القاضي في المحكمة، خلطوا بين الشهادة التي يعتمد عليها القاضي في محكمة وهو يقضي بين المتنازعين والمتخاصمين أو المتنازعين والمتخاصمين بالتثنية والجمع، خلطوا بين هذه الشهادة وبين الإشهاد الذي يقوم به صاحب الدين لتوثيق حقه والحفاظ عليه. انتبهوا لهذا، هذا مكمن الشبهة التي أثارها المشككون في عدل الإسلام. فالشروط التي يجب أن تراعى في الشهادة، أي في هيئة المحكمة أو في قاعة المحكمة، لا علاقة لهذه الشروط بالذكورة والأنوثة في الشاهد، وإنما يراعى فيها شرطان. الأول عدالة الشاهد وضبطه سواء كان رجلا أو امرأة، والشرط الثاني أن تكون بين الشاهد والواقعة التي سأشهد عليها صلة واضحة بينة تجعله مؤهلا للعلم بها وللدراية بها وللشهادة فيها، وهو مطمئن القلب مستقر الضمير مستريح البال. فالشهادة كما عرف سادتنا من علماء الأحناف عرفها تعريفا في غاية الرقة والعذوبة والجمال، ورحم الله علماءنا، والله نحن نلتقط فقط دررهم وجواهرهم، عرفها الفقهاء فقالوا فقهاء الأحناف قالوا الشهادة هي إخبار صدق لإثبات حق، هي إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. بالله عليك، هل سمعت أجمل وأرق من هذا؟ قالوا الشهادة إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة، يعني أشهد في مجلس القضاء. عرف علماء المالكية وقالوا الشهادة إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه، أي بمقتضى هذا العلم وهذه الدراية وهذه الشهادة في هذه المسألة المشهود عليه. وعرف علماء الشافعية قالوا الشهادة إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. وعرف علماء الحنابلة بأنها الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. فما سميت الشهادة بهذا الاسم الجميل إلا لأنها مأخوذة من المشاهدة، شاهدت بيقين، لأن الشاهد يخبر عما شاهده هو، وهي من الحجج في إثبات الدعوى. تدبروا معي ما أقوله لتتعرفوا على عظمة هذا الدين، وأن الشبهات لا تأتي إلا من خلال سوء فهم لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل شهادة المرأة وحدها في رؤية هلال رمضان، تصور لو أن امرأة مسلمة وحدها شهدت على أنها رأت الهلال يؤخذ بشهادتها كالرجل تماما، خذ هذه وعض عليها بالنواجذ. وتستوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في حكم اللعان، وسأبينه بالتفصيل في سورة النور بإذن العزيز الغفور. بل وتقبل شهادة المرأة وحدها وحدها بمفردها، بل تقدم على شهادة الرجال. تدبروا هذا، انتبهي أيتها المسلمة حتى لا تخدعي، بل وتقدم شهادتها وحدها بمفردها على شهادة الرجال في الأمور الخاصة بالنساء كالرضاعة والولادة والحيض والعدة وما تحت الثياب مما يخص المرأة. أما الأمور المالية فقد حرصت الشريعة الربانية على توثيق الحق وتأكيده والحفاظ عليه بشهادة رجل آخر إلى جانب الرجل الأول. ما تخلي بالك من القرآن، انتبه إلى القرآن. بشهادة رجل آخر إلى جانب الرجل الأول، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم حتى لا تكون الشهادة عرضة للاتهام. ما سمعنا أحدا من العقلاء يقول بأن شهادة رجل آخر مع الرجل الأول انتقاص من كرامة الرجل الأول، أو انتقاص من كرامة الرجال بصفة عامة، أو إهدار لإنسانية الرجال وعقلية الرجال. كلا كلا، فهي زيادة في ضمان الحقوق المالية بين الخلق، ولم تقبل شهادة الرجل وحده في الحقوق المالية، لم تقبل وحده. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. أما المرأة فتقبل شهادتها وحدها بمفردها في أكبر وأجل وأعظم القضايا التي ذكرتها كالولادة. الولادة تعرف الولادة اللي ترتب عليها إيه؟ يترتب عليها نسب، ويترتب عليها ميراث، ويترتب عليها رضاع، ويترتب عليها عدة، إلى غير ذلك من أحكام جليلة، بل من أرق اللطائف. وهذه والله من أرق ما أقوله في لقاء الليلة، من أرق اللطائف أن رواية المرأة المسلمة وحدها للحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة. رواية المرأة المسلمة للحديث النبوي عن رسول الله مقبولة، ولها نفس حجية الحديث الذي يرويه رجل. ولا أعلم أحدا أقولها، ولا أعلم أحدا من أهل العلم رد قول المرأة لمجرد كونها امرأة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وما علمت في النساء من اتهمت وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. يا سلام، الذهبي كلام ذهب، الإمام الذهبي كلامهم ذهب. قال: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. وأكد ذلك أيضا الحافظ الكبير الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: لا أعلم في النساء من اتهمت ولا تركت، لا أعلم في النساء من اتهمت ولا تركت. ولا شك ولا ريب أن نقل الدين ونقل الحديث عن سيد المرسلين أخطر وأعظم وأشرف وأكبر وأجل من الشهادة في حكم قضائي على دين مالي مهما كان قدره ومهما كان حجمه. رواية المرأة المسلمة عن رسول الله أجل، ورب الكعبة أشرف من هذا بكثير. إذن الآية الكريمة يا إخواني وأخواتي تتحدث عن توجيه وإرشاد ونصح في دين خاص يكتب إلى أجل مسمى ويحتاج إلى إشهاد. وهناك فرق كما بينت بين الإشهاد والشهادة. شيخي ابن القيم رحمه الله يقول أيضا كلاما يكتب بماء الذهب بل بأغلى من ماء الذهب. ابن القيم يقول: وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب. استشهدوا شاهدين من رجالكم أو رجل وامرأتان. ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، ويقبل شهادة المرأة الواحدة، ويقبل شهادة النساء المنفردات لا رجل معهن. العلة أن تفرق فقط بين الشهادة وبين الإشهاد على دين مالي إلى أجل مسمى. فالبينة في الشرع أعم من الشهادة. البينة هي كل ما يتبين به الحق ويثبته ويظهره، هذا يقال له بينة. أما المقام في الآية مقام توثيق لحق مالي، وليس توثيقا قضائيا في قضية من القضايا، فإن طرق الحكم أعم بكثير من طرق حفظ الحقوق. أرجو أن يكون المعنى قد اتضح. فالآيات الكريمة كغيرها من آيات القرآن الكريم في غاية الكمال والجلال والجمال والإبداع مبنى ومعنى، لأنه كلام الخالق الذي يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، فمصدرية هذا الكلام دليل إعجازه. ثم يأتي العلم الحديث بدراساته في العلوم الهرمونية والعصبية والسلوكية ليؤكد بوضوح جلي الفروق البينة التركيبية بين المخ الذكري والمخ الأنثوي، وما ترتب على ذلك من فروق وظيفية لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد. وبعد هذا يتأكد لنا إخواني وأخواتي أن الحكم في الآية العظيمة الذي جعل شهادة المرأة في توثيق الدين نصف شهادة الرجل ليس حطا من قدر المرأة ولا اتهاما لها، بل تكريم لها واعتبار لطبيعتها واحترام لأنوثتها من الناحية العضوية والوظيفية. والذي فرق بين الرجل والمرأة في أمور ولم يفرق بين الرجل والمرأة في أمور أخرى هو الحكيم الخبير الذي خلق الناس ذكورا وإناثا وهو يعلم من خلق. قال جل جلاله: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. وكما أمر سبحانه وتعالى الكاتب بعدم الامتناع عن الكتابة، يأمر كذلك الشهود بعدم الامتناع عن الشهادة. فيقول سبحانه وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنع الشهود عن الشهادة أداء وتحملا. أداء وتحملا يعني إيه؟ يعني إذا دعي الشهداء ليشهدوا على دين فليس لهم أن يمتنعوا، وهذا هو التحمل، هذا هو أداء الشهادة تحملا. فإذا وثق الدين وكتب وحدث بعد ذلك خلاف بين الدائن والمدين وطلب الشهداء للشهادة أمام القاضي، فهذا هو الأداء للشهادة، فهذا هو الأداء للشهادة. وهكذا لا ينبغي أن يمتنع الشهداء إذا ما دعوا للشهادة تحملا أو أداء، بل تجب عليهم الإجابة إذا تعينت، إذا تعينت، وإلا فهي فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، وهذا مذهب الجمهور. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ يا سلام، الناس فهم الحديث خطأ. ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أي يسرع بالشهادة لإقامة العدل والحق في قضية خلاف في دين مالي. طيب، ألا ترى تعارضا بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وفي رواية عمران بن حسين: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. ألا ترى تعارضا بين الحديثين؟ كلا كلا يا رجل، لا تعارض، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. فهؤلاء الذين يقول النبي عنهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، هؤلاء شهود الزور، أهل الباطل والضلال الذين يشهدون بالكذب ويشهدون بما لا أصل له ولم يستشهدوا أصلا وليسوا من أهل الشهادة ابتداء. ثم يأمر الحق تبارك وتعالى بكتابة الدين سواء كبر الدين أم صغر، فيقول جل جلاله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. السأم الضجر والملل، أي عليكم أيها المؤمنون يا من نادى عليكم ربكم في أول هذه الآية العظيمة ألا تملوا وألا تتكاسلوا عن كتابة الدين وعن توثيق الحق، سواء كان هذا الدين صغيرا أو كبيرا. ولاحظ أنه جل جلاله قدم ذكر الدين وذكر الحق الصغير، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا، فقدم الدين الصغير على الدين الكبير حتى لا تهاون الناس ولا يبالون بضياعه. فمن لا يحرص على الصغير والقليل حري بأن يضيع الكبير، بل وبأن يضيع الصغير أيضا، أو لأن الدين قد يكون صغيرا في نظر الغني الموسر لكنه كبير جدا في نظر الفقير المعسر، والنزاع الحاصل بسبب القليل من المال ربما يؤدي إلى فساد عظيم جدا، وهذا واقع نشهده في دنيا الناس. ثم يبين سبحانه وتعالى ثمرة ذلك فيقول جل جلاله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ذلكم، ذلكم اسم الإشارة، هذا يعود إلى ما سبق من أحكام الكتابة والإشهاد على الدين وعدم الامتناع عن الكتابة وعدم الامتناع عن الشهادة. ذلكم أقسط عند الله، أقرب إلى العدل وإلى الحق وإلى اليقين وإلى الصدق، وأبعد عن الجهل والكذب، أبلغ في الاستقامة التي هي ضد الإعوجاج، وأعون على إقامة الشهادة على وجهها الصحيح، وأدنى ألا ترتابوا، أي أقرب إلى انتفاء الشك والارتياب في بعضكم البعض في قدر الدين وجنس الدين وأجل الدين إلى غير ذلك، منعا للخصومات والعداوات والنزاعات التي تقطع أواصر الأخوة وتفسد علاقات المودة والمحبة. ثم خفف الله جل وعلا عن المؤمنين وأباح لهم عدم الكتابة في التجارة الحاضرة التي يتعاملون بها رحمة بهم ورفعا للمشقة والعنة والحرج، فقال سبحانه: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ليه؟ لأن التجارة التي تدار بين الناس فيقبض البائع ثمن سلعته ويأخذ المشتري سلعته المباعة لا يخشى فيها الجحود ولا النزاع ولا الخلاف، لأن الأمر تم بالتراضي، ولأن كل طرف من الطرفين المتعاملين قد أخذ حقه من صاحبه في المجلس الواحد، فلا حاجة إذن إلى الكتابة ولا إلى الإشهاد، إذ لا مضرة عليكم في ترك الكتابة والإشهاد معا. ثم أمر الحق جل جلاله بالإشهاد على التبايع ناجزا أو مؤجلا، لأنه أحوط وأضمن للحق وللبعد عن الخلاف. والأمر عند الجمهور كما ذكرت قبل ذلك للإرشاد والنصح والتعليم والندب والاستحباب وليس أمرا للوجوب. ولما كان الحق تبارك وتعالى قد أمر الكاتب أن يكتب ولا يأبى، وأمر الشهيد أن يشهد ولا يأبى ولا يمتنع، فقد نهى سبحانه وتعالى عن إضرار الكاتب والشهيد ضررا حسيا أو معنويا، ضررا حسيا أو معنويا. ويصح أن يكون الأمر هنا والحكم هنا للفاعل والمفعول معا، المعنى صحيح سواء كان الفاعل أو المفعول، بمعنى ألا يحصل ضرر منهم من الكاتب والشهود، أو لا يحصل ضرر عليهم. يعني نهى الكاتب والشاهد أن ينزل ضررا بأحد المتعاقدين بأن يبخس الكاتب أحدهما، أو أن يشهد الشاهد بغير الحق، أو نهى الدائن والمدين عن أن ينزل أحدهما الضرر بالكاتب أو بالشاهد لحملهما مثلا على كتابة غير الحق، أو لحمل الشاهد على الشهادة بغير الحق. فالله جل وعلا يقول ولا يضر كاتب ولا شهيد. يا الله، فالإضرار بهما فسوق وخروج عن حدود الله جل جلاله وطاعته. قال سبحانه وإن تفعلوا، أي ما نهيتكم عنه من إضرار الكاتب والشهيد أو الشهود، فإنه فسوق بكم، خروج عن الحق وخروج عن طاعة الله جل وعلا وخروج عن حدود الله سبحانه. وهذا لا ينبغي أن يقع ممن نودي عليهم في صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا. ثم ختم الله سبحانه الآية العظيمة الكريمة بعد هذه الأحكام وبعد هذا الفقه المتين، يختم رب العالمين الآية بموعظة عامة تعين على امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده، فيقول سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، واجعلوا بينكم وبين سخطه وغضبه وقاية، ولن تكون هذه الوقاية إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى وفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والشهوات. إن فعلتم ذلك فاعلموا أنه سبحانه وتعالى بهذا التعليم والتوجيه والإرشاد والبيان يعلمكم ما فيه صلاح دينكم ودنياكم ولإصلاح ذات بينكم، ويعلمكم الله، أو إن فعلتم ذلك علمكم الله جل وعلا. وتدبروا أنه سبحانه أظهر لفظ الجلالة الاسم الشريف الله في هذا المقام العظيم وفي الذي بعده من باب التعظيم والتعميم والإجلال للتعليم والله بكل شيء عليم. فلقد أعاد لفظ الجلال والجمال والكمال الله في الجمل الثلاث لتعظيم الأمر، فكل جملة مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى ربط بالضمير، بل اكتفي فيها بربط حرف العطف، وكل جملة لها معنى ليست بمعنى الجملة التي تليها أو التي تسبقها. فالأولى حث على التقوى، واتقوا الله، ذكر لفظ الجلالة، واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين سخطه وعذابه وغضبه وقاية، فامتثلوا أوامره واجتنبوا هذه النواهي وقفوا عند هذه الحدود التي بينها لكم. طيب الجملة الثانية ويعلمكم الله، ذكر لفظ الجلالة مرة ثانية، فهي تذكير بالنعم ووعد بالإنعام والإحسان. ويعلمكم الله وعد من الله لمن اتقاه أن يعلمه، ويعلمكم الله، والثالثة والله بكل شيء عليم، متضمنة للوعد والوعيد وتعظيم شأن العزيز الحميد لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فمن اتقاه كفاه وعلمه ووقاه وصدق ربي إذ يقول يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان أيضا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الله يجعل لكم فرقانا، إن حققتم التقوى جعل لكم، خلي بالك من يجعل، والجعل هو وضع الهدى في القلب، الله هو الذي يجعل في قلبك وعلى لسانك وعلى صراطك الفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين النور والظلام، وبين الخير والشر، وبين السنة والبدعة. فالعلم، خلي بالك من دي والله، فالعلم ثمرة التقوى، فالعلم ثمرة التقوى التي هي ثمرة العلم ابتداء وانتهاء. كيف تحقق التقوى بغير علم عن الله، بغير علم عن رسول الله؟ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه إخواني وأخواتي آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم كله، وهي دليل قاطع وبرهان ساطع على مصدرية القرآن وجلاله وإعجاز تشريعه ودقة توجيهه وحكيم هديه وإرشاده لحفظ الحقوق وتوثيق الديون والحرص على صلاح حياة الخلق وحياة الناس وتحقيق الحق والعدل بينهم بأسلوب يبدعه القرآن إبداعا وينشئه القرآن إنشاء، أسلوب يحرك العقل والقلب والوجدان والكيان كله في آن واحد. أسلوب القرآن يحد النفوس إلى مراقبة ومجاورة الملك القدوس بعذوبة لفظ وجمال معنى، بعذوبة لفظ وجمال معنى. فهو عالم علم ودرج زواهر ونهر جواهر، ولم لا، وهو كلام الملك الحق جل جلاله. فأنا أقول دوما مصدرية القرآن دليل إعجازه وبلاغته في الجانب العقدي والتعبدي والتشريعي والأخلاقي والمجتمعي، بل وفي كل جوانب الحياة. قال جل علاه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أحوجنا إلى هذه الآية العظيمة بهذا الفقه الذي ذكرت وبهذه الأحكام الجليلة العظيمة. وأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، تلاوة وفهما وتدبرا وسماعا وتحكيما للقرآن وعملا بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب